نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات اللبنانية الموجهة إلى إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وفي رده على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في هذا الشأن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة وتاريخية ومستمرة حتى اليوم. وأشار بقاي إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بسفير معتمد لدى لبنان، في حين بأشر السفير اللبناني الجديد مهامه في طهران خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في أن تستكمل الإجراءات لتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت. استشهد 3 مواطنين لبنانيين وجرح آخر في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان في تصعيد جديد للاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة. فقد استشهد مواطنان في غارتين منفصلتين، الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل، وأسفرت عن استشهاد 1 المواطنين وجرح آخر، فيما طالت الغارة الثانية سيارة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيد وأدت إلى استشهاد مواطن ثان. وفي تطور لاحق استشهد عضو مجلس بلدي في بلدة جوية قضاء صور جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال هذا اليوم إلى 3. حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في لبنان نتابع وإياكم هذا التقرير.
ومن جديد، صعد كيان الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته وخروقاته التي تجاوزت 11,000 على لبنان وبلداته وقراه، وخاصة الجنوبية منها، بشن الغارات وقصفه المدفعي. ونفذ الاحتلال غارة استهدفت سيارة مدنية في بلدة جوية بقضاء صور مركونة بالقرب من مركز للهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى لاستشهاد لبناني هو عضو مجلس بلدية جوية. واستشهد لبناني وأصيب آخر بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في أطراف بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل، وأدت الغارة بحسب شهود عيان إلى سقوط إصابتين أخريين بسيارة كانت تمر بالقرب من مكان الغارة. كذلك أصيب مواطن لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة صفد البطيخ بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. واستهدفت مسيرة إسرائيلية حفارتين بثلاث قنابل في حي الواسطاني في بلدة شبعة، كما تعرضت مزرعة في أطراف بلدة كفرشوبة لرشقات رشاشة من موقع الاحتلال في تلة الرنثة، وأطراف بلدة حلتة في العرقوب لقصف مدفعي، إضافة إلى إلقاء الاحتلال لقنابل متفجرة على منزل عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون. الجيش اللبناني قال إنه بالتنسيق مع القوات الدولية المؤقتة يونيفيل ولجنة مراقبة وقف العدوان المسمى ميكانيزم أجرى تفتيشا دقيقا لأحد المباني في بلدة يانوح بموافقة مالكه، مؤكدا عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر. وأشار الجيش إلى أنه بعد مغادرة قواته للمكان ورد تهديد إسرائيلي بقصف المنزل، فتدخلت دورية عسكرية وأعادت تفتيشه دون العثور على أي أسلحة، فيما بقيت الدورية متمركزة في محيط المنزل لمنع استهدافه. واعتبر الجيش أن حديثة يانوح تثبت أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار هو توحيد الجهود والتضامن الوطني مع المؤسسة العسكرية في مرحلة حساسة تتطلب أقصى درجات الوعي والمسؤولية.
زفت كتائب القسام القائد رائد سعيد سعد أبو معاذ قائد ركن التصنيع العسكري شهيدا مع عدد من المجاهدين الذين ارتقوا أمس إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت القسام في بيان إن عملية الاغتيال جرت في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشهيد أمضى مسيرة عظيمة في ميادين الجهاد وتوجه بقيادته لمنظومة صناعات القسام خلال معركة طوفان الأقصى. أكد البيان أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر عبر اغتيال القادة واستمرار العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن حق الرد على عدوان الاحتلال مكفول. إلى قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال بعدما اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع. وشن طائرات الاحتلال صباح اليوم غارات على مدينة رفح جنوبي غزة، كما استهدفت بغارات مواقع ضمن مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس. وشيع الفلسطينيون في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة جثامين 4 شهداء قضوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس سيارة مدنية على شارع الرشيد الساحلي جنوب غربي المدينة. على الصعيد الإنساني، فاقمت موجة البرد والأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة الأيام الماضية من الأوضاع الصعبة للسكان، خاصة في المناطق التي تعرضت لمزيد من القصف الإسرائيلي. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشاب وأصابته بالرأس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وتركته في المكان ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. على صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم عن استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل من بلدة حسان غرب مدينة بنت لحم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، نتابع معكم التقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الشامل في الضفة الغربية المحتلة في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد فلسطيني في مدينة الخليل إلى جانب اقتحامات واعتقالات واسعة وتسارع خطير في وتيرة الاستيطان واعتداءات متكررة على المقدسات الإسلامية. عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل أقدمت قوات الاحتلال على إعدام ميداني لشاب فلسطيني بإطلاق أطلقها النار عليه بشكل مباشر وإصابته بالرأس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قبل أن تعيق وصول طواقم الإسعاف وتركه في المكان ينزف، فيما أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية للمدينة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين وطلبت الجامعات فيها، كما احتجزت 3 أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل. وبالتوازي مع ذلك، شنت قوات الاحتلال حملات اقتحام عنيفة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية شملت جنين، نابلس، رام الله، طول كرم، وبيت لحم، وأسفرت عن اعتقال العشرات في ظل عمليات دهم وتنكيل وتخريب للمنازل. وعلى مستوى الاستيطان، تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ضمن سياسة تهويد ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع استعمارية دائمة على الأرض. أما في القدس المحتلة، فقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على المقدس الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك عبر اقتحامات متكررة وأداء طقوس تلمودية داخل باحته تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على المصلين في محاولة واضحة لتغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات المسجد الإبراهيمي الشريف بشكل متكرر أمام المصلين في وقت تفتح فيه أبوابه للمستوطنين، وشددت على أن الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على المصلين والحد من وصولهم إلى الحرم وفرض واقع جديد عليه.
إلى أستراليا، حيث أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 10 آخرين في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا اليهودي في منطقة الشاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني. وأشارت الشرطة إلى أن من بين القتلى أحد منفذ الهجوم، كما أن شرطيين تصديا للمهاجمين في إعداد الجرحى. وفور الحادثة أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الإسترالية اعتقال شخصين. وأدانت الخارجية الإيرانية هذا الهجوم معتبرة أن الاغتيال وقتل الناس في أي مكان هو أمر مدان. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الهجوم نتابع وإياكم التقرير التالي.
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار نفذه مسلحان خلال احتفال بعيد الحانوكا على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية. الشرطة أكدت مقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر بجروح خطيرة واعتقاله بعد عملية أمنية واسعة لا تزال تداعياتها مستمرة في محيط الشاطئ. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الهجوم وقع أثناء تجمع للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي مع غروب الشمس، مشيرة إلى إصابة مدنيين وعدد من عناصر الشرطة ونقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.
ليست لدينا بعد كل المعلومات أو الإجابات المتعلقة بما جرى المصابون في المستشفيات، ولا يمكن التأكيد إن كان هناك مطلق نار ثالث. عدد المشاركين في الاحتفال على الشاطئ تجاوز 1000 وقت الهجوم.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانزي وصف ما جرى بالصادم والمروع، مؤكدا أن فرق الطوارئ والشرطة تعمل في الموقع لإنقاذ الأرواح.
ما حدث في بوندي اليوم عمل كراهية وعدوان لا مكان له في أستراليا. مشاهد العنف التي شاهدناها صادمة ومؤلمة، متعاطف مع كل شخص تضرر بهذه المأساة، وأحث الجميع على الالتزام بتوجيهات الشرطة في الموقع.
من جهته أكد المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين أن إطلاق النار وقع خلال فعالية دينية مفتوحة، واصفا ما جرى بأنه مروع ويتجاوز حدود الفهم، فيما أشار إلى إصابة أحد مستشاريه الإعلاميين في الهجوم. في السياق نفسه أدان مجلس الأمة الفيدرالي الأسترالي، وهو أكبر هيئة إسلامية في البلاد، الهجوم ووصفه بالمروع، مؤكدا تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم ومشددا على رفض العنف بجميع أشكاله. ويعد شاطئ بوندي أحد أشهر الشواطئ السياحية في العالم، وشهد انتشارا مكثفا لقوات الأمن بعد الحادث، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد دوافع الهجوم وخلفياته، في وقت دعت فيه الشرطة إلى انتظار البيانات الرسمية مع استمرار العملية الأمنية.
إلى سوريا، حيث أفاد مصدر أمني سوري بأن منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن العام السوري، مشيرا إلى أنه جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن وإحالتهم للتحقيق. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أشار إلى أن منفذ الهجوم يرجح أنه يحمل أفكارا تكفيرية أو متطرفة. وأوضح البابا أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة إلى قوات التحالف الدولي بشأن احتمال وقوع خرق أو هجمات من جماعة داعش، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم تم تحييده بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف. للمزيد بشأن هذا الهجوم نتابع معكم التقرير التالي.
في قلب البادية السورية وتحديدا في مدينة تدمر، عاد الإرباك سيد المشهد الأمني عبر هجوم هو الأشد حساسية منذ الإعلان عن انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الهجوم لم يقع في مكان عادي، بل في تدمر الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومترا شرق حمص، والتي تشكل عقدة استراتيجية في عمق البادية السورية. هنا تلتقي خطوط الإمداد وتنتشر المطارات العسكرية من مطار تيفور إلى مطار تدمر العسكري، إضافة إلى مقر أمنية تشرف على حماية الطريق الصحراوي الذي يربط دير الزور بحمص ودمشق. ووفق الرواية السورية، استهدف الهجوم فريقا من القوات الأمريكية برفقة قيادة من الأمن الداخلي السوري عند مدخل مقر أمني محصن. المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية قال إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد انتمائه التنظيمي بشكل قاطع. هنا تتباين الروايات. واشنطن تقول إن المنفذ ينتمي لداعش وكان يعمل بمفرده. في المقابل لم تؤكد دمشق هذه الرواية ولم تنفيها، لكنها كشفت أن تقييمات أمنية سابقة أشارت إلى احتمال تبني المنفذ أفكارا متطرفة. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تعقيدات المشهد الأمني في البادية السورية. فالأفكار التي ذكرت وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم يحملها هي أفكار معظم منتسبي الأمن العام والجيش الجديد التي تكاثرت إثر سنوات الصراع، كما أن تشابك الانتماءات السابقة تلقي بظلالها على الواقع الحالي في البلاد. الرسائل ما بعد الهجوم توضح السعي الأمريكي لدور أوسع في التأثير على مسارات القرارين العسكري والسياسي في سوريا، وتوسيع نطاق حضوره ليشمل مساحات أوسع من الجغرافيا السورية.
صعدت روسيا وأوكرانيا من عملياتهما الجوية، حيث شهدت الليلة الماضية وساعات الصباح قصفاً وإسقاطاً متبادلاً لعشرات الطائرات المسيرة، في حين يتوقع أن تستضيف ألمانيا الأسبوع القادم محادثات تبحث إنهاء الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 235 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان له أن قوات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 110 من أصل 138 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق البلاد ليلة. إلى العراق، حيث شهدت محافظة ميسان العراقية افتتاح معبر مخصص لسير العجلات المدنية عبر منفذ الشيب الحدودي باتجاه إيران، في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الانفتاح الحدودي وتسهيل حركة المواطنين. وقال محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي أن فتح المعبر أمام المواطنين الراغبين بالسفر بعجلاتهم الخاصة يسهم في توفير الوقت والجهد ويمنح المسافرين مرونة أكبر في تنقلاتهم. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعزيز العلاقات البينية مع الجانب الإيراني، خصوصا في ظل تزايد حركة السفر لأغراض دينية وسياحية وتجارية. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن رافائيل غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران، وأن تصريحاته المتكررة لا تغير من الواقع شيئا. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين بهجوم على احتفال ديني لليهود في أستراليا، وإيران تدين العملية. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بين تشعب الوقائع وتسارع التطورات الميدانية والسياسية على مستوى المنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند الأسئلة الجوهرية التي تختصر المشهد وتفتح باب النقاش، ومن هنا ننتقل إلى تساؤلاتنا التي تشكل محور برنامج فلسطين اليوم. هل يقود التصعيد الأمريكي الصهيوني المنطقة نحو حرب شاملة؟ هل تنجح الضغوط الدولية في نزع سلاح المقاومة؟ ما مستقبل غزة بين الوصاية الدولية وخيارات المقاومة؟ انطلاقا من أسئلتنا، نبدأ الآن في رسم المشهد الكامل، وننتقل إلى مقدمة البرنامج فلسطين اليوم لمقاربة التطورات وخلفياتها. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. لا بوادر تهدئة في المنطقة في ظل التصعيد المتواصل الذي يشنه العدو على لبنان وغزة بضوء أخضر أمريكي، فيما تؤكد قوى المقاومة ثباتها على الأرض وتمسكها بسلاحها في مواجهة الضغوط السياسية والعسكرية المفروضة عليها. في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن سلاح المقاومة لن ينزع تحقيقا لأهداف العدو، وأن الحزب سيواصل الدفاع عن لبنان مهما بلغت التحديات، مشددا على أن أي حرب يشنها العدو لن تكون إلا بقرار أمريكي، مؤكدا أن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الوطني مهما اشتدت الضغوط.
إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها تبحث عن حل، وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكي، فلتعلم أمريكا طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
فلسطينيا يواصل العدو الصهيوني انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال الخروقات اليومية وإغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع دمره القصف بالسلاح الأمريكي. وفي المقابل تلوح الإدارة الأمريكية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون ضمان تنفيذ العدو لاستحقاقات المرحلة الأولى، تلويح ترى فيه حركة حماس قفزا على الواقع، مؤكدة أن الالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى شرط أساسي قبل أي حديث عن مرحلة ثانية. ورغم رفض دول عربية وإسلامية ودولية الانخراط في أي تشكيلات تهدف إلى نزع سلاح المقاومة، يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الإعلان عن أعضاء ما يسمى بمجلس السلام في غزة مطلع عام 2026 في خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها. وبين الضغوط الأمريكية والصهيونية تعمل فصائل المقاومة الفلسطينية على بلورة موقف وطني موحد حيال مستقبل غزة وإدارتها على قاعدة واضحة: لا وصاية على القطاع ولا بديل عن المقاومة ولا تنازل عن السلاح ما دام الاحتلال قائما. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
فيما لا يزال العدو الإسرائيلي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالخروق اليومية ويغلق معبر رفح ويكيد تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع دخول مستلزمات الإيواء إلى قطاع دمره العدو بالسلاح الأمريكي، تلوح الإدارة الأمريكية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون أن تكلف نفسها إن كانت ضامنا فعلا بإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. تلويح ترى فيه بعض قيادات حماس قفزا على الواقع وتشترط التزام العدو بمقتضيات المرحلة الأولى أولا قبل الحديث عن المرحلة الثانية.
هل الإسرائيليون سيسلمون السلاح النووي الموجود داخل الكيان الصهيوني؟
ورغم رفض دول عربية وإسلامية ودولية الانخراط في أي تشكيلة أو قوات من مهامها نزع سلاح المقاومة، يكشف ترامب أنه سيعلن أعضاء ما يسمى مجلس السلام في غزة مطلع عام 2026، أي بالتزامن مع زيارة المجرم نتنياهو على ما يبدو لإعداد طبخة مشتركة جديدة بين شركاء الإجرام.
Well, we'll حسنا، سنفعل ذلك مطلع العام المقبل، وسيكون مجلس السلام من أعظم المجالس على الإطلاق، الجميع يرغب بالانضمام إليه.
مع اقتراب نهاية العام الحالي تبرز أسئلة كثيرة وملحة عن طبيعة المجلس ومهامه وتشكيلته، وفي ظل ضبابية كل ذلك يطرح اسم المبعوث الأممي السابق الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف كمرشح لرئاسة المجلس بدلا من توني بلير الذي تم استبعاده والاعتراض عليه ارتباطا بماضيه الأسود وتورطه في غزو العراق، على أن ميلادينوف نفسه ليس مثاليا إذ كان له دور سلبي في العراق بين بغداد وأربيل، وعمل في دعم جهود التطبيع بين دول عربية مع كيان العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. وفي ظل هذه الطروحات لا يزال كيان العدو يصر على نزع سلاح المقاومة من دون شروط، ويتحفظ على مشاركة بعض الدول، بل يشكك بفاعلية أي قوة دولية أو مجلس سلام في غزة، وسط انتظار ما يمكن أن ترسو عليه زيارة المجرم نتنياهو إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. لم يعد خافيا أن شركاء الجريمة الأمريكي والإسرائيلي معا يسعيان لمواصلة الضغط عسكريا وإنسانيا وسياسيا لانتزاع مكاسب عجز جيش العدو المدجج بالسلاح الأمريكي عن تحقيقها بالإبادة الجماعية والتدمير الشامل، ومن بينها تثبيت الاحتلال خلف الخط الأصفر وتجريد المقاومة من سلاحها وفرض واقع جديد فيما يرتبط بإدارة القطاع ومستقبله. أما الوسطاء فلا مواقف ضاغطة لهم لوقف الانتهاكات وفتح المعابر وتدفق المساعدات وانسحاب العدو وإعادة إعمار غزة الغارقة في مياه الأمطار. وبين الضغط الأمريكي والإسرائيلي تبلور حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تقديرا للموقف وفق بعض الأوساط حيال المرحلة المقبلة لصياغة موقف وطني موحد حول أي طروحات ترتبط بغزة وإدارتها ومستقبلها بناء على وضوح المهام الموكلة إلى ما يسمى مجلس السلام، حتى لا يتحول إلى قوة احتلال جديدة أو وكيلا للعدو في ممارسة ما عجز عنه، على أن الموقف المعلن والثابت لفصائل المقاومة الوصاية مرفوضة والسلاح روح ولا تنازل عنه ما بقي احتلال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إلى أين يقود التصعيد الأمريكي الصهيوني المنطقة، نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، لكم كل التحية وألف تحية لكل المجاهدين لكل صعود هذه المنطقة التي تقاوم العدو الأمريكي.
حياكم الله دكتور. هل يستخدم التصعيد الأمريكي الصهيوني تمهيدا لحرب إقليمية شاملة؟
سيد الكريم، العدو الأمريكي الصهيوني هو يعتمد ويستخدم كل الوسائل سواء السياسية أم الاقتصادية أم الإعلامية، وهذه المعركة الإعلامية اليوم هي قاسية جدا وكبيرة جدا وبتمويل عربي.
نعم.
أيضا المعارك العسكرية، يعني كل هذه الوسائل هو يعتمدها ويستخدمها من أجل إخضاع شعوب هذه المنطقة في لبنان، في سوريا، في العراق، في الأردن، في مصر، في السعودية، في دول الخليج. يعني هو لن يترك هذه المنطقة لترتاح يوما ما، هو يريد الهيمنة. استطاع الهيمنة على بعض الدول من خلال قادتها، ما يعني بعض الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية هو استطاع أن يفرض حكامه، لذلك هو يمكن له أن يدعي بأنه يسيطر عليها فعلا، هذا واقع نحن لا ننكر، لكن هل يستطيع أن يفرض سيطرته على شعوب هذه المنطقة؟ بالأمس هناك بعض المؤشرات تقول في سوريا العملية التي جرت وقتل الجنديين أمريكيين ومتازم آخر، في لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس أوضح بشكل جلي وواضح وربط بمعادلة جديدة هي السلاح والروح والأرض، هذه الثلاثية لا تنفك الواحدة عن الأخرى، لا يمكن فكاكها. لذلك العدو الأمريكي ينظر إلى هذا الموضوع على أنه فشل، وهو يدرك تماما بأنه فشل. أين يأخذ الأمور؟ يأخذ هذه الأمور بطبيعة الحال إلى حرب تصعيدية عسكرية.
نعم.
بعدما فشل العام الماضي في سحق المقاومة في فلسطين، بعدما فشل في سحق المقاومة في لبنان، بعدما فشل في ضرب القيادة العسكرية الإيرانية، وبعدما فشل على امتداد ما يقارب 46 عاما من انتصار الثورة 1979 بالحصار وبالمؤامرات، لجأ إلى القوة العسكرية في
نعم
بهذه، هو لا يستطيع أن يتراجع لأنه يدرك تماما أنه فشل وأن هذه الحرب خسارة عسكرية رغم كل ما دمرهم.
نعم.
لذلك يعمل اليوم هذا العدو الأمريكي وبالطبع الإسرائيلي، نحن عندما نقول الأمريكي لأنه هو الذي يدير كل هذه الحرب.
يعني قرار الحرب هو بيد واشنطن وليست الأبي،
هذا باعتراف القيادة الصهيونية.
نعم.
يعني هم الصهاينة، يعني اليوم الإعلام الصهيوني يقول أنه تحت تأثير الضغط الأمريكي الصهاينة توقفوا عن قتل أو الاغتيالات في بيروت.
نعم.
هذه يؤشر بأن هناك قرار أمريكي كان سابقا وهو يفتح هذا القرار ويغلقه، يعني العدو الصهيوني هو عدو همجي يريد القتل أينما كان، العدو الأمريكي هو يريد تحقيق المكاسب ليس حبا بالمنطقة.
نعم.
على الإطلاق ليس حبا بالشعب اللبناني وبالمقاومة، هو يريد فقط أن يحقق مكاسبه، يعني إذا كانت تتحقق بما جاء بنواف سلام وبعض الزمر الصهيونية اللبنانية الداخلية فهو ليس بحاجة شن حربا خارجية.
نعم.
يعني هو أوكب أمس هذه التمهيد، هذا التمهيد بالحرب لبعض الصهاينة في الداخل اللبناني.
نعم.
منهم رئيس الحكومة ومنهم بعض الأحزاب اللبنانية التي كانت تتفاخر وما زالت تتفاخر بعملتها للعدو الصهيوني.
طيب
العدو الأمريكي يأخذ المنطقة إلى حرب.
نعم.
سواء حرب داخلية بين مكونات الوطن الواحد في لبنان في العراق في فلسطين، حتى يعمل ذلك في داخل إيران، هو يعمل هذه كل ما أوتي من قوة لتفكيك المجتمع العربي والإسلامي في كل المناطق.
طيب برأيكم
ليس حتى.
نعم. برأيكم دكتور، هل يشكل سلاح المقاومة في لبنان العقبة الأساسية أمام مشاريع العدو؟ ويعني ما الذي حملته كلمة الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد؟
بصراحة العدو الإسرائيلي هو الذي يقول ذلك، يعني نحن عندما نقول بأن المقاومة حمت لبنان، بعض صهاينة الداخل يتكابرون على هذا الموضوع لأنهم أداة صهيونية، بينما فلنذهب نحن إلى الأمريكي وإلى الإسرائيلي، لماذا الإسرائيلي اليوم يشدد ويطالب ويؤكد ومن وراءه الأمريكي وحتى بعض الدول الأوروبية لا سيما فرنسا يطالبون بنزع سلاح المقاومة؟ طيب هذا السلاح لو لم يكن هناك له حاجة ضرورية، لو لم يكن هذا السلاح هو الذي يحمي فعلا لبنان، لكان العدو الإسرائيلي في بيروت كما كان في العام 1982. نعم، السلاح في يد المقاومة لا سيما حزب الله، نحن نقول حزب الله اليوم هو طليعة المقاومة في العالم العربي والإسلامي.
نعم.
ليس حصرا في لبنان، يعني عندما تتهاوى هذه القرعة القوية في لبنان نجد الامتداد الصهيوني بكل راحة في كل الدول العربية، لأن قارة هذه الدول سلموا مقاليد الحكم للصهاينة والأمريكيين، ولكن هناك بعض الشعوب الذين يقاومون العدو الأمريكي والإسرائيلي.
نعم.
بحال سقط حزب الله أين تتكون هذه الشعوب؟ السلب الأول والمانع الأول.
نعم. طيب دكتور، على مستوى الساحة الفلسطينية، طبعا عذرا على قطع كلامك دكتور، على مستوى الساحة الفلسطينية، هل يسعى الاحتلال إلى كسر غزة سياسيا بعد فشله عسكريا؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الدكتور حسن إبراهيم، أكيد الزملاء سيحاولون إعادة الاتصال به، ولكن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة الحديث مع الدكتور حسن إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعود سريعا للأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف. دكتور حسن، نأسف للانقطاع الذي حصل في حديثك، ويعني الآن أمريكا يبدو أنها تتعمد تعطيل اتفاقات التهدئة لحماية العدو. هل الهدف الحقيقي من ما تطرحه أمريكا متعلق بالطروحات الدولية وما إلى ذلك هو نزع سلاح المقاومة؟
نعم. شوف، الأمريكي اليوم أمامه عقبات كبيرة جدا.
نعم.
هي المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين. كما ذكرت قبل قليل، العدو الأمريكي والإسرائيلي يعمل على تفتيت المجتمعات، وهناك أكثر من مؤتمر دولي عقده العدو الأمريكي والصهيوني تحت الأجنحة الدول العربية، قوامها تفكيك المجتمع الإسلامي.
نعم.
يعني ذهبوا إلى مكان آخر، ذهبوا إلى تفكيك البنية الاجتماعية، ذهبوا إلى الحرب الثقافية، ذهبوا إلى الحرب الاقتصادية، ذهبوا إلى الحرب النفسية والحرب التربوية. هذه العناوين كلها كانت مجتمعة في أكثر من مؤتمر دولي يعقدهم زعماء العرب، يستضيفون حتى بعض اللبنانيين وحتى بعض من يحملون على الهوية الصفة الشيعية.
نعم.
لماذا؟ لأن يريدون تفكيك المجتمع. تفكيك المجتمع بالتالي طبعا سيقود إلى زعزعة البنيان المطراس في لبنان.
نعم.
أمريكي.
نعم.
هذا ما يعملون عليه. لذلك هذه المحاولة سنجدها في فلسطين المحتلة، سنجدها في إيران، سنجدها في إيران، سنجدها في كل دولة من دول المقاومة، حتى في الدول التي تطبع مع العدو.
نعم. طيب دكتور، بناء على ذلك، بناء على هذه المعطيات، هل المنطقة أمام تسوية مفروضة بالقوة أم انفجار لا يمكن ضبطه؟
المنطقة هم يقودونها ليس إلى التسوية. عادة التسوية تأتي من كلمة مساواة.
نعم.
يعني يساوي. ما هو مطروح استسلام وإذلال. لا يوجد معيار دقيق لكلمة تسوية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون فرض شروطهم وفرض الاستسلام بالقوة. وبالمقابل أعلن بالأمس سماحة الشيخ نعيم قاسم، لو أطبقت السماء على الأرض لن نسلم السلاح. سماحة السيد القائد دام ظله في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
بمقتضى أحاديثه وكلامه يقول نحن سنقاوم ولن نستسلم. أيضا في الكلام الفلسطيني نفس المعنى، في الكلام العراقي نفس.
نعم.
المعنى.
أحسنت.
لذلك نحن نتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تعد إلى حرب شاملة في المنطقة. يعني إما أن تكون منفردة على استفراد كل ساحة بساحتها كما حدث،
أو أن تكون جماعية، والجماعية هنا نحن نستبعد ذلك، لأنها إذا ما كانت الحرب منفردة شاهدت الفشل والخيبة العسكرية والأمنية، فكيف إن كانت مفتوحة كل الجبهات؟
شكراً.
العدو الأمريكي اليوم يتوقع أن تكون هناك وحدة تكاملية فيما بين قوى المقاومة في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت،
لكم كل شيء،
حياكم الله. شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان إلى أين يقود التصعيد الأمريكي الصهيوني المنطقة، وأبرز العناوين في حديثه يعني التصعيد الأمريكي الصهيوني الذي يأخذ المنطقة نحو حرب شاملة، ومدى إمكانية نجاح الضغوط الدولية في نزع سلاح المقاومة، وأيضا مستقبل غزة بين الوصاية الدولية وخيارات المقاومة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقي من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال التي نفذها. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
استعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 4 من قيادات كتائب القسام في قطاع غزة، على رأسهم رائد سعد الرجل الثاني في كتائب القسام ومسؤول أيضا وحدة الحماية في حركة حماس الذي اغتلته إسرائيل من مخيم الشاطئ حيث تؤدى صلاة الجماعة عليهم. حركة حماس لم تعلن رسميا استشهاد رائد سعد، لكن عمليا على أرض الواقع مصادر عائلية والصلاة التي ستؤدى وهي بالتأكيد إعلان استشهاد له، وهو أرفع مسؤول يتم اغتياله من كتائب القسام في ظل التهدئة أو وقف إطلاق النار بين حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. لافت أيضا أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال أخرى في مخيم المغازي، لكن على يد مسلحين مجهولين قوات خاصة أو عناصر تابعة لها، اغتالت مقدما في جهاز الأمن الداخلي في مخيم المغازي الذي استشهد ونقل إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حركة حماس حذرت من خطورة عمليات الاغتيال وطلبت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه السياسة التي تهدد وقف إطلاق النار كما قالت حركة حماس. إسرائيل أيضا تستمر في اعتداءاتها وخروقاتها لملف وقف إطلاق النار، سواء ما جرى في مخيم جباليا من تقدم لدبابات الاحتلال في منطقة أبو زيتون وإطلاق النار على المواطنين، كذلك تفجير منازل في حي الشجاعية وإطلاق نار في خان يونس مع قصف مدفعي متواصل. كل هذه الخروقات مستمرة منذ اليوم الأول وقت إطلاق النار، وهي لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة تخللتها مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على سكانها. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين، وطلبت الجامعات من عدة أحياء قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، وجرى إخضاع المعتقلين للتحقيق. كما احتجزت قوات الاحتلال 3 أشقاء من حلحول شمال الخليل عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها قبل أن تفرج عنهم لاحقا. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوبة غرب المدينة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت عددا من الشبان بينهم الشقيقان يزن ونور أمين أبو ليلى ويحيى أمجد شوقي وعبد الفتاح رائد قادوس والشقيقان محمد ورامي عدنان بكر، إضافة إلى فايق عصفور وناصر نسيم فرح ومحمد علاء يوسف نوفل. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية باعتقال الأسير المحرر سعد قاسم بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابة شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمعا قرب الخان الأحمر جنوبي شرق القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة.
خطوة تصعيدية جديدة تهدد حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم يتبناها كيان الاحتلال لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، بما في ذلك مناطق تحتضن المقاومة الفلسطينية مثل جنين ونابلس وطول كرم وطوباس. الأراضي التي كانت تمثل ملاذا لآلاف اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مستهدفة بشكل مباشر من قبل آلة العدو في محاولة لتغيير هويتها الفلسطينية وطمس معالمها التاريخية والجغرافية.
يسخر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من محاكماته واصفا إياها بالمهزلة الكرتونية، محاكمة قائمة منذ سنوات وهي مرتبطة باتهامات لرئيس الحكومة بملفات فساد وقضايا مالية توصف بالضخمة، إلا أن جلسات محاكمته وبشكل دائم ومفاجئ يطرأ عليها حدث يخرج نتنياهو منها، اتصال عاجل، لقاء هام أو مغلف سري، وخلف كل سبب قراءات وتفسيرات متعددة. فالبعض يقول أنه لا يكذب، والبعض الآخر يشير إلى أنه يريد كسب الوقت، ورأي آخر يقول أنه بانتظار ما ينقذه. وبين هذه الآراء المختلفة يقوم نتنياهو بتحويل محاكمته لمهزلة استعراضية بدلا من أن تكون محاسبة جدية. لكن وبالرغم من كل هذا المحاكمات لا تزال مستمرة، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي ترامب يتدخل.
Mr. President, why don't you give him a pardon?
إذ أوصى مرارا بأن على الكيان العفو عن نتنياهو، وبدلا من أن تكون مبادرات ترامب يد عون لنتنياهو أحس الداخل المحتل بأنها يد تريد التلاعب بشؤون الدولة، ذلك ما جعلها مرفوضة لدى من يريدون لنتنياهو أن يحاكم وتستمر الجلسات. هكذا إذن يتحرك نتنياهو بين القانون والسياسة وبين أروقة المحكمة وغرف الكابينت، وما يربط هذا بذاك حجج أمنية مستمرة.
كان هذا الزميل طلال حمادة وتقريره حيث عن كيان الاحتلال وتكرر مشاهد الهروب السياسي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تحت ذرائع متعددة، اتصال عاجل، لقاء هام أو حتى مغلف سري، حجج وهي يعتمدها نتنياهو للتهرب من جلسات محاكمته المتواصلة بتهم الفساد في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والقضائية عليه في سلوك يثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء هذا الهروب متكرر. والآن نعود إلى الزميل قاسم سالم وتقريره.
خطوة تصعيدية جديدة تهدد حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، يتبناها كيان العدو لإقامة 19 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق تحتضن المقاومة الفلسطينية مثل جنين ونابلس وطول كرم وطوباس. هذه الأراضي التي كانت تمثل ملاذا لآلاف اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مستهدفة بشكل مباشر من قبل آلة العدو في محاولة لتغيير هويتها الفلسطينية وطمس معالمها التاريخية والجغرافية. هذه الخطوة تمثل جزءا من سياسة العدو القائمة على تهويد الأرض والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، إذ أنها لا تقتصر على بناء المغتصبات بل تفريغ المناطق الفلسطينية من أهلها. فمنذ أكثر من عام جرى تهجير العديد من العائلات الفلسطينية من تلك المناطق بشكل عدواني ممنهج، ومنذ ذلك الحين يواصل العدو مخططاته الإجرامية لتدمير أي وجود فلسطيني في هذه المناطق والتي تعد قلب المقاومة الفلسطينية ومعاقلها. هذه الخطوة تأتي بعد أكثر من عام من تدابير التهجير القسري في شمال الضفة، حيث يواصل العدو تصعيد سياسته الإجرامية في الاستيلاء والتهويد بشكل غير مسبوق. يصف إعلام العدو هذا القرار بالزلزال في عالم الاغتصاب للأرض، في إشارة إلى تغيير ديموغرافي وواقع يهدف إلى تغيير سيطرة العدو الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. فكل مغتصبة جديدة هي خطوة إضافية نحو السيطرة على الأرض الفلسطينية لفرض واقع جديد لا مكان فيه للفلسطينيين. المجرم بتساليل سيموتريتش، ما يسمى وزير المالية، صادق على خطة ضخمة لتخصيص 2,700,000,000 شيكل لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية حتى العام 2026. هذه الخطط يسعى العدو من خلالها إلى ترسيخ وجوده الاستيطاني، في حين تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة آلة العدو العسكرية والاستيطانية التي تسعى لإفراغ الأرض من أهلها. أمام ذلك الإجرام والتحدي الكبير، وفي ظل صمت عربي وإسلامي مما يمارس في الضفة الغربية، يقف أبناء فلسطين كالجبال الراسخة في كل زاوية من هذه الأراضي وفي كل بيت فلسطيني، إذ أن محاولات العدو لن تغير من حقيقة أن هذه الأرض هي فلسطين، وأن كل محاولات لفرض واقع على الأرض لن تنجح في إنهاء الحق الفلسطيني في أرضه. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.
نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين وقفة احتجاجية في بيروت دعما للأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى كيان العدو، في تحرك يهدف إلى إعادة تسليط الضوء على معاناتهم والمطالبة بتحرك رسمي يكشف مصيرهم ويعمل على إعادتهم إلى عائلاتهم. على هامش الوقفة أكد رئيس الجمعية أحمد طالب أن الوفد شدد أمام رئيس الجمهورية الذي التقاه الجمعة على أن قضية الأسرى وطنية وإنسانية أولى، لافتا إلى أن الأهالي ينتظرون خطوات عملية من الحكومة والوزارات المعنية. وقال إن الرئيس أبدى تجاوبا متمنيا أن يترجم ذلك بتحرك رسمي واضح. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مرة جديدة يجتمع أهالي الأسرى، يعودون إلى الشارع حاملين وجعهم وحدهم، يرفعون الصوت عاليا في وجه صمت رسمي يقولون إنه يثقل مع مرور الوقت.
لما طلعوا الأهالي لتحرير الأرض طلع هو معهم واعتقل، تقوص واعتقل. عنده كان شلل بإجري بس هلأ الحمد لله عم يعطي خطوات. في أسير فلسطيني طلع وقالنا هيدا الأخبار كلياتها.
بابا سرسني مفقود وما عرفنا عنه خبر، لحتى اجى الاسير الفلسطيني وخبرنا انه بابا اسير مع الاسرائيليه. اذا هلا بابا عم يسمعني بتمنى اقول له انه انا كثير مشتقت لك يا بابا وكثير بحبك يا بابا.
امام مبنى الاسكوا وسط بيروت احتشد العشرات من عائلات الاسرى بدعوه من هيئه ممثلي الاسرى والمحررين في وقفه تضاف الى سلسله وقفات سابقه بقيت حتى اليوم الصرخة الوحيدة التي تعيد قضية الأسرى اللبنانيين في سجون العدو إلى الواجهة.
يا حكومتنا اخرجي من البيانات، ادخلي إلى الأفعال. السيادة تبدأ من تحرير أسرانا.
رفض تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر معلومات عن الأسرى والمفقودين، ونكرر أن هذا الرفض يشكل تجاوزاً يضاف إلى تجاوزات وخروقات متعددة للقانون الدولي الإنساني يمعن الإسرائيلي بارتكابها.
عام كامل مضى لا جديد في الملف، لا كشف مصير ولا معلومات مؤكدة ولا خطوات عملية من الجهات الرسمية. وحده لقاء وحيد جمع وفدا من العائلات برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبيل الوقفة أعاد إليهم شيئا من الأمل، لكنه كما يقول المعتصمون غير كاف.
كان لقاء مهم جدا لناحية التأكيد على المواقف. فخامة الرئيس اعتبر قضية الأسرى هي القضية الأولى بالنسبة حاليا.
لن تقتصر على هذه الوقفة، بل سيكون هناك تحركات مستمرة حتى يفرض على الحكومة أن تقوم على الأقل بواجباتها وبجهود جدية للإفراج عنهم.
20 أسيرا يقبعون في سجون العدو والرقم مرشح للإزدياد مع وجود مفقودين لم يعرف بعد مصيرهم. لكن الأخطر كما أكد المشاركون هو الإهمال الرسمي الذي أخفق حتى اللحظة في كشف حقيقة ما يجري داخل زنازين العدو.
لهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي، ندعوكم لسماع هذه المحاضرة القيمة. فضيلة السيد محمد الشوكي، موضوع المحاضرة مفهوم حب الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله.